ببدل وعين، كما لو فرضنا أن عدة أيدي غاصبة تعاقبت على العين ثم تلفت العين تحت إحدى الأيدي، فهنا حكم الفقهاء بأن هذه الذمم المتعددة للأيدي المتعاقبة تشتغل بالبدل، أي بدل العين التالفة. وكان الباحث هل يعقل اشتغال ذمم متعددة ببدل واحد وهو بدل العين التالفة، مع أن البدل لوحظ على نحو صرف الوجود، وصرف الوجود لا يقبل التكرر والتعدد، فهل يتصور اشتغال ذمم متعددة ببدل واحد أم لا؟ وذكرنا فيما سبق جواب السيد الإمام قدس سره وما يرد عليه، والجواب الثاني الذي طرحه المحقق النائيني قدس سره وفي نفس الوقت أشكل عليه ومضى أن إشكاله صحيح. الجواب الثالث ما اختاره سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء، وهو ظاهر عبارات الشيخ الأعظم في كتاب البيع، من أن ما اشتغل ببدل التالف هو الأحد، أي إحدى الذمم لا جميع الذمم. وبيان ذلك بذكر أمرين: الأمر الأول، إن الحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا تابع للملاك، فيعتبر في الصياغة الاعتبارية للحكم أن تكون متطابقة مع الملاك من حيث موطنه وحدوده. هذا هو الأمر الأول الذي يعتبرونه أصلا موضوعيا. الأمر الثاني، تارة يكون الملاك والغراض قائما بفعل معين على نحو العموم الاستغراقي، كما لو فرضنا أن الملاك والغراض قائم بصدور الصيام من كل مسلمين، فبما أن الملاك والغرض قائم بالفعل على نحو العموم الاستغراقي، فمقتضى ذلك أن يكون وجوب الفعل وجوبا عينيا، بمعنى أنه يجب على كل مكلف الصيام، صيام شهر رمضان. وتارة يكون الملاك والغراض قائما بفعلين على نحو التساوي، بمعنى أن كلا من الفعلين كاف في تحقيق الغراض، فمقتضى ذلك هو صياغة الوجوب على نحو الوجوب التخييري، إذ إيجاب كلا الفعلين مما لا يقتضيه الملاك لأن أحدهما كاف في تحقيق الغرض، وإيجاب أحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فمقتضى تطابق الصياغة الاعتبارية للحكم مع الملاك هو إيجاب أحد الفعلين لا كليهما، وهذا ما يعبر عنه بالوجوب التخييري. فالوجوب التخييري منصب على عنوان الأحاد باعتبار أن هذه الصياغة هي المتطابقة مع واقع ملاك الحكم، وتارة يكون الغرض قائما بفعل معين على نحو صرف الوجود لا على نحو العموم الاستغراقي، ومعنى أنه قائم بالفعل على نحو صرف الوجود أنه أن الفعل ذو ملاك مع غمض النظر عن الفاعل، من هو الفاعل وكيف ومقدار الفاعل. صلي يجي السيد سريع. صباح الله بخير مولانا الأجل، الله يحفظك إن شاء الله. هم اللي يتصلوا انت اللي تتصل ها؟
السلام
عليكم. السلام عليكم. يعني صلى الله عليه وسلم. السلام. صباحكم الله بالخير والعافية. وتارة يكون الغرض قائما بالفعل المعين على نحو صرف الوجود، وهذا يعني أن لا خصوصية للفاعل في مسألة الغرض، بحيث أن الفاعل كثير أو واحد هذا أمر لا دخل له في الغرض، نظير أن يكون هناك ملاك في صرف وجود تجهيز الميت، فتجهيز الميت على نحو صرف الوجود هو ذو الغرض مع غمض النظر عن فاعله، مقتضى هذا الملاك هو الوجوب الكفائي، بمعنى جعل الوجوب على أحد المكلفين، لأن جعل الوجوب على جميعهم مما لا يقتضيه الغرض لأنه قائم بالفعل على نحو صرف الوجود، وجعل الوجوب على أحد معين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن فمقتضى حدود الغرض أن يكون الوجوب المجعول مجعولا بلحاظ أحد المكلفين، فعهدة أحد المكلفين مشغولة بتجهيز الميت على نحو صرف الوجود. فكما أن الغرض في الحكم التكليفي قد يقتضي صب الحكم التكليفي على الأحاد أو إحدى العهاد، كذلك يمكن الأمر بالنسبة إلى الحكم الوضعي كما هو في محل كلامنا. وبيان ذلك أنه إذا وقعت أيدي متعددة غاصبة على العين ثم تلفت العين تحت إحدى الأيدي بآفة سماوية مثلا، فهنا الغرض الذي يقتضي جعل حكمين هو تدارك خسارة المالك، أن ما أصاب المالك من خسارتين فلا بد من جبرها، هذا هو الغرض. فبما أن الملاك هو جبر خسارة المالك وتدارك ما تلف عليه، فإن مقتضى هذا الغرض جعل الضمان يعني بدل التالف في إحدى الذمم، لا جعل بدل التالف في جميع الذمم، فإنه مما لا يقتضيه الغرض، ولا جعل بدل التالف في ذمة بعينها دون أخرى، فإنه ترجيح بلا مرجح. إذن مقتضى حدود الغرض والملاك أن يكون المجعول هو الضمان يعني اشتغال الذمة ببدل التالف في إحدى الذمام لا في جميعها، فلا يوجد هناك اشتغال ذمم متعددة اشتغالا فعليا على نحو الاستقلال ببدل واحد، هذا غير معقول. إنما ما يحدث من ضمان الأيدي المتعاقبة على عين واحدة معناه اشتغال إحدى الذمام ببدل ذلك التاليف، لا اشتغال جميعها لا على نحو الإطلاق ولا على نحو المشروطية بأن يكون اشتغال كل ذمة مشروطا بعدم اشتغال الذمة الأخرى، كما هو الوجه الثاني الذي ذكرناه أمس وذكرنا مناقشة المحقق النائين له. إذن فالمتحصل من كلام الشيخ الأعظم ووافقه عليه سيدنا قدس سره أن مرجع ضمان الأيدي المتعاقبة على عين واحدة اشتغال إحدى الذمام من هذه الأيدي المتعددة ببدل التاليف. وهذا الوجه أورد عليه بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول ما طرحه المحقق الإصفهاني قدس سره وتبعه السيد الإمام قدس سره، من أن إحدى الذمم أمر غير معقول، عنوان إحدى الذمم هذا أمر غير معقول، وأوضحه المحقق الإصفهاني حيث أرجعه إلى الفرد المردد، قال معنى اشتغال إحدى الذمم يعني الفرد المردد، والفرد المردد مما لا ماهية له ولا هوية، أصلا لا يعقل أن يكون له ماهية فضلا عن وجوده. وبالتالي فوجه عدم معقولية هذا التخريج أن مرجعه إلى الفرد المردد اشتغال إحدى الذمام، لكن هذه المناقشة غير واردة، والسر في ذلك أن هناك فرقا بين عنوان الأحد وعنوان الفرد المردد، فإن عنوان الأحد هو من سنخ الكلي في المعين وليس من سنخ الفرد أصلا، عنوان الأحد من سنخ الكلي في المعين لا من سنخ الفرد. بيان ذلك أن عنوان الأحد عنوان انتزاعي من مساحة معينة من الأفراد، بحيث يكون هذا العنوان الانتزاعي من أفراد معينة صالحا شنو للانطباق على أي منها على نحو البدل، فهو كلي بلحاظ صلاحيته للانطباق على أي منها على نحو البدل يكون شنو كليا، وبلحاظ أن دائرة انطباقه هي هذه الأفراد بعينها وليس شيئا آخر يكون كليا في المعين، إذ لا فرق في الكلي في المعين بين أن يكون كليا حقيقيا أو يكون كليا انتزاعيا، بالنتيجة المناط في كلية المفهوم صلاحيته للانطباق على أي فرد فردين، وهذا متوفر في عنوان الأحد. بخلاف الفرد المردد، فإن الفرد المردد هو العنوان الذي يكون وجوده وخارجيته غير معينة، ولهذا يأتي عدم المعقولية. الفرد المردد الجزئي الذي يكون وجوده غير متعين، وهذا غير معقول، فإن الوجود مساوط للتعين والتشخص. فعندما نقول جزئي وجوده غير متعين، يكون هذا خلفا أو جمعا بين نقيضين، فإن مقتضى جزئيته الوجود المتعين، ومقتضى الوجود غير المتعين عدم جزئيته. من هذه الجهة قيل بعدم معقولية الفرد المردد. فالفرد المردد جزئي وجوده الحقي، يعني ما كان بإزائه، وجوده الحقي وجود غير متعين، لذلك يقال بأن هذا غير معقول. أما عنوان الأحد، هذا مجرد عنوان كلي، عنوان كلي مشير إلى منشأ انتزاع، فبالتالي يكون صالحا للانطباق على أي فرد من منشأ انتزاعه. وهذا العنوان مضافا إلى أنه معقول هو واقع لتعلق الصفات الحقيقية والاعتبارية الوضعية والتكليفية به. أما أنه تتعلق به الصفات الحقيقية ففي العلم الإجمالي بالكليات، فإن العلم الإجمالي بالكليات كالعلم الإجمالي بالجزئيات متعلق بعنوان الأحاد. مثلا إذا علم بوجود أحد الأنواع الثلاثة، إما مثلا الإبل أو الخيل أو مثلا الحمية، علم بوجود أحد الأنواع في جزر القمر، ما تعلق به العلم الإجمالي هو شنو؟ كلي، وهو وجود أحد الأنواع بوجود فرد من أفراده. فعندما يتعلق العلم الإجمالي بأحد الكليين فعنوان الأحد هنا عنوان مشير لدائرة معينة تصلح تلك الدائرة المعينة منشأ لانتزاع عنوان الأحد، وببركة هذه الصلاحية يكون صالحا للانطباق على أي فرد منها. إذن فبالنتيجة العلم الإجمالي المتعلق بعنوان الأحد الدائر بين الكليات يعني شاهد على وقوع عنوان الأحد متعلقا لصفة حقيقية وهي العلم، ويكون متعلقا لصفة اعتبارية كما في باب الكلي في المعين، كما إذا قال بعتك أحد صيعان هذه الصبرة، بعتك أحد صيعان هذه الصبرة، ما تعلق به التمليك والتملك هو عنوان الأحد، لا بما له من الموضوعية بل بما هو شنو مشير لمنشأ انتزاع معين وهو هذه الصبرة. وباعتبار أنه عنوان منتزع من هذه الصبرة يكون صالحا للانطباق على أي صاعد منها، وولاية التطبيق بيد مالك الصبرة كما ذكر في الفقه. وكما هو متعلق لحكم وضعي وهو الملكية، أيضا هو متعلق لحكم تكليفي كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في مسألة الوجوب التخيري ومسألة الوجوب الكفائي. فإن متعلق الوجوب التخيري أحد الفعلين مثلا كفر عن إفطارك العمدي بأحد الفعلين، إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة، أو متعلق الوجوب الكفائي يجب على أحد المكلفين تجهيز الميت. إذن بالنتيجة عنوان الأحد معقول بل واقع، وهو يختلف عن عنوان الفرد المردد، وبالتالي لا موجب لإقحامه تحت الفرد المردد ليقال بأنه غير معقولين. الفرد المردد نظير ما اختلف فيه الفقهاء وتعرض له صاحب اللمعة، كما لو قال أول مملوك أملكه فهو حر ثم ملك ثلاثة في آن واحد. نعم لكيف في صوت شيخ إبراهيم يوصل؟
إذا ترجعوا لي وراء ما يوصل الصوت.
أقول عنوان الأحد معقول لأنه من سلخ الكلي في المعين، بل واقع لتعلق الصفة الحقيقية به كما في العلم الإجمالي، وتعلق الصفات الاعتبارية به كما في بحث الكلي في المعين في قوله ملكتك أحد صيعان هذه الصبرة، وكما في الوجوب الكفائي والوجوب التخييري فإن متعلق الوجوب فيهما عنوان الأحد. إذن بما أن عنوان الأحد معقول وواقع فهو يختلف عن عنوان الفرد المردد، فإن الفرد المردد هو الجزئي الذي فرض وجوده وجودا غير متعين، وهذا سر عدم معقوليته لأن الوجود مساوق للتعين والتشخص. فهو نظير أن يقول شخص أول مملوك أملكه فهو حر ثم يملك ثلاثة عبيد في آن واحدين، فيقال هنا الأول أول مملوك، الأول بقيد الوحدة، هذا مما لا ماهية له ولا هوية، الأول بقيد الوحدة، الأول بقيد الوحدة مما لا يعقل وجوده في البين بعد أن مالك شنو ثلاثة آنا واحدا. طبعا هذا مثال وفيه نقاش في محله في الفقه. الذي نريد أن نقول هناك فرق بين عنوان الفرد المردد وعنوان الأحد، فهذا الإشكال الذي أورد غير واردين. الإشكال الثاني ما طرحه السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع، حيث أفاد بأن سنخ الضمان تابع لسنخ سببه، ولا يتصور أن يكون سنخ الضمان مغايرا لسنخ سببه الذي اقتضاه. في المقام لو رجعنا إلى سبب الضمان، ما هو سبب الضمان؟ سبب الضمان هو اليد، تعاقبت أيدي ثلاثة على العين غصبان، وتلفت العين بآفة سماوية ضمن تحت إحدى الأيدي مثلا. بما أن سبب الضمان هو اليد فلا بد أن يكون سنخ الضمان منسجما مع سنخ اليد، والمفروض أن اليد متعددة وليست شنو واحدة، أي أن الأيدي التي تعاقبت على العين واستولت على العين متعددة، فعلى العين استيلاءات لأيدي متعددة، وهذه الاستيلاءات للأيدي المتعددة هي السبب في حدوث شنو؟ في حدوث الضمان. فبما أن السبب استيلاءات لأيدي متعددة فمقتضى ذلك أن يكون شنو الضمان؟ ضمانات عديدة بعدد الاستيلاءات، لا أن يكون الاستيلاءات المتعددة سببا لضمان واحد. واشتغال إحدى الذمم في هذه الأيدي المتعددة بذلك البدل الواحد، فإن إرجاع الضمان إلى اشتغال إحدى الذمم بالبدل الواحد يعني شنو؟ المغايرة بين المسبب والسبب، المغايرة بين الضمان وبين سببه. هذا ما أفاده قدس سره في كتاب البيع. ويلاحظ على ما أفاده أنه لم يقم برهان، لا برهان عقلي ولا برهان عقلائي ولا برهان شرعي يا شيخ إبراهيم، على لزوم التطابق بين الضمان وبين سببه، يعني بأي برهان ذلك؟ فلنفترض أن سبب الضمان هو استيلاءات عديدة بعدد الأيدي، وهذه الاستيلاءات العديدة أوجبت اشتغال إحداها، ما أوجبت اشتغال ذمة أجنبية حتى يقال بالمغايرة بين شنو؟ بين المسبب والسبب. لو كانت هذه الاستيلاءات العديدة موجبة لاشتغال ذمة أجنبية عنها، أو كانت هذه الاستيلاءات العديدة موجبة لاشتغال ذمة معينة منها، فيقال بأن هذا شنو؟ ترجيح بلا مرجح. أما إذا كانت هذه الاستيلاءات سببا لاشتغال شنو؟ إحدى الذمم، بحيث ما لم تؤدي يد من هذه الأيدي البدل، فإن جميع الأيدي مطالبة تكليفا بالبدل، فإن ثمرة اشتغال إحدى الذمم بالبدل هو الحكم التكليفي، يعني مطالبة الجميع بأداء البدل. لأننا قلنا أن الأحد لوحظ على نحو الكلي في المعين، ما اشتغل بالبدل إحدى هذه الذمم، فمقتضى كون المشتغل بالبدل إحدى هذه الذمم أن يكون له شنو؟ ثمرة تكليفية، وهو ما لم تؤدي إحدى الأيدي المستولية هذا البدل فإن الجميع شنو؟ مطالب تكليفا بالأداء. هذا مقتضى الكلي في المعين. إذن ليس هناك تباين بين السبب والمسبب، كي يقال بأن هذا أمر غير جائز إما عقلا أو عقلاء. الإيراد الثالث، ما يمكن أن يقال في البين بأن لازم هذا المبنى تردد الميراث تردداً واقعياً على بعض المباني، وهو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره الذي يقول بأن لا ميراث إلا فيما سوى الدين من بعد وصية يوصي بها أو دينين. وبيان ذلك إن اشتغال الذمة ببدل التاليف هو عبارة عن الدين، إذ لا معنى لاشتغال الذمة ببدل التالف إلا كونه دينا في تلك الذمة. وقد تقرر في باب الميراث على أحد المبنيين، باعتبار أن الفقهاء على مبنيين، مبنى أن جميع التركة تنتقل للورثة محقوقة بحق الديان، إذا كان الميت مدينان فإن جميع التركة تنتقل إلى الورثة محقوقة بحق الديان، فليس للديان إلا حق متعلق بالتركة، ولو أدي الدين من غير التركة ارتفع ذلك الحق. وهذا هو مسلك المشهور، وذهب إليه أيضا السيد الأستاذ دام ظله. وهناك مبنى آخر أيضا مبنى جمع من الفقهاء كالشهيدين والمحققين ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره، أنه إذا كان الميت مدينا فلا إرث إلا فيما عدا مقدار الدين، بمعنى أن مقدار الدين يبقى على ملك الميت ليؤدى به دينه، فلا إرث إلا فيما عدا مقدار الدين. فبناء على هذا المبنى الثاني، إذا افترضنا أن إحدى الذمم، لأنه الجميع توفي مثلا، تعاقبت أيدي ثلاث على العين المغصوبة وتلفت العين تحت إحداها ثم ماتت جميع الأيدي، مقتضى اشتغال الذمة ببدل التالف أن إحدى الذمم الثلاث التي انتقلت إلى رحمة الله مدينة بجنوب ببدل التالف. فعلى مبنى أن الإرث في غير مقدار الدين يقال حيث لا تعين للدين، لأن الدين ثابت في إحدى الذمم الثلاث ولم يتعين في تركة دون أخرى، فحيث إن الدين متردد بين التركات الثلاث إذن لا محالة إرث ورثة كل واحد من هؤلاء مردد واقعا بين أن يكون لتمام التركة أو لما سوى مقدار الدين، لأنه إن حسبنا الدين في ذمة الثالث فإن ورثة الأول والثاني ورثوا جنوه جميع التركة، وإن حسبنا الدين في ذمة الثاني كان ورثة الثالث قد ورثوا جميع التركة ما سوى، قد ورثوا جميع التركة، وأما ورثة الثالث فقد ورثوا جنوه ما سوى الدين. إذن إرث ورثة كل واحد من الثلاثة يكون مرددا واقعا لا ظاهرا، مرددا واقعا بين أن يكون لتمام التركة أو لما سوى مقدار الدين قبل أن يعمل الحاكم ولايته جنوه ويحسب الدين في إحدى التركات. فقبل تعيين الدين في إحدى التركات من قبل الحاكم الشرعي أو من قبل المصالحة، يعني إما أن يتم تعيين الدين في إحدى التركات بإعمال الحاكم الشرعي لولايته أو بإجراء مصالحة بين ورثة الثلاثة، قبل أن يتم ذلك فإن إرث ورثة كل واحد من الثلاثة مردد واقعا بين أن يكون إرثا لتمام المال أو إرثا شنو لما سوى الدين، وتردد الميراث واقعا كتردد الملك واقعا، كما لا يعقل أن يكون الملك مرددا حيث لا يعلم شنو ما هو المملوك واقعا مظاهرا، ظاهرا معقول كلام في واقعا، فالميراث ملكم، فبما أن الملك لا يعقل تردده واقعا من حيث المملوك إذن الميراث لا يعقل تردده واقعا من حيث شنو متعلقه، هل أن متعلقه تمام التركة ومتعلقه شنو ما سوى مقدار الدين. ولعل أقول ولعل كلام الإصفهاني قدس سره من أن مرجع اشتغال إحدى الذمم للفرد المردد ناظر لهذه الصورة، وهو أن يرجع ملكية الميراث إلى شنو إلى التردد الواقعي حيث لا يعلم ما هو المال المملوك للورثة، هل هو تمام التركة أو ما هو أو هو شنو ما سوى الدين. هذا هو الإيراد الذي يمكن طرحه كإيراد ثالث على هذا المبنى، ولكن يمكن أن يقال بأنه تارة يكون المقصود بهذا الإيراد أن الميراث غير متعين واقعا حتى في علم الله، حتى بحسب تعبير أستاذنا قدس سره بحسب عقل جبرائيل، حتى بحسب عقل جبرائيل لا يوجد تعين للميراث واقعا، وأن الميراث مردد واقعا بين إرث تمام التركة أو إرث ما سوى الدين. إذا كان هذا هو المقصود فهذا غير صحيح باطل. لماذا؟ إذ المفروض أنه في علم الله سيطبق الحاكم الشرعي ولايته شنو على ذمة معينة، وسيكون إرث ذلك الشخص لما سوى شنو لما سوى مقدار دينه. يعني في علم الله إما أن سيطبق الحاكم الشرعي ولايته بلحاظ ذمة معينة، أو ستقع المصالحة بين الورثة بالإزاء شنو ذمة معينة. فما هو الموروث واقعا في علم الله بلحاظ إحدى التركات شنو متعين واقعا، لأنه مردد واقعا، وإن كان بالنسبة إلينا أمرا مجهولا. وإن كان المقصود أن لازم ذلك، يعني المقصود بالتردد أن لازم ذلك إناطة الملك بسبب اختياري لا بسبب واقعي، يعني أن ملك الورثة لما سوى الدين أو لتمام المال منوط باختيار الحاكم أو منوط باختيار الورثة أنفسهم، فهم الذين يستطيعون أن يحددوا ملكهم أنه لتمام الإرث أو لخص أو لما سوى الدين، فهذا باختيارهم نتيجة المصالحة بينهم، فأنيط الملك بسبب اختياريين، وهذا أمر لا مانع بل هو واقع. والآن نضرب أمثلة على ذلك. مثلا إذا افترضنا أن المالك المتوفى رحمة الله عليه كانت له شبكة صيد في البحر، وقد ذكر في الفقه أن ما يدخل في شبكة الصيد من السمك ولو دخل شنو بعد موته يكون ميراثاً، كل ما يدخل في شبكة صيده ولو كان دخوله بعد موته يكون ميراثاً، فإنه يدخل في ملكه أنا ما ثم يصبح ملكا لورثته، وبإمكان الورثة أن يرفعوا هذا الملك وبإمكانهم أن ينقوه، بإمكان وصي الميت أو ورثته أن يرفع الشبكة من حين موته وقبض روحه، فلا يكون ميراثهم إلا لمقدار ما كان موجودا حين الموت، وبإمكانهم إبقاء الشبكة شنو ليومين أو ثلاثة، فيكون ما ورثوه من هذا الميت أوسع مما لو رفعوا الشبكة. إذن ميراث هؤلاء لما ملكه الميت سيتوسع واقعا ويتضيق باختيار شنو باختيار الورثة أنفسهم. فهل يصح أن يقول هنا إن ميراث الورث غير متعين واقعا؟ لأنه إن رفع الورثة الشبكة حين موته سوف يكون ميراثهم أقل، وإن أبقى الورثة الشبكة بعد موته سوف يكون ميراثهم شنو أوسع من ذلك، هذا لا معنى له، بل ميراثهم متعين في علم الله، وإن كان تعيينه بيدهم يعني منوطا بسبب اختياريين. أو كما لو فرضنا أن الميت كانت له دية فإن أعمل الورثة ولايتهم فأسقط الدية عن الجاني كان ميراثهم لما سوى الدية، وإن لم يعملوا ولايتهم ولم يرفعوا الدية عن الجاني كان ميراثهم يشمل الدية أيضا. إذن بالنتيجة مجرد أن الميراث غير متعين إلا بتعيين إما من قبل الحاكم عبر ولايته أو عبر المصالحة بين الورثة، لا يعني أن الميراث غير متعين واقعا كي يكون هذا إشكالا على هذا المبنى. فالإنصاف أن هذا المبنى معقول، يبقى أنه غير عقلائي بمعنى أن المرتكز العقلائي، بمعنى أن تصوير اشتغال إحدى الذمم ببدل التالف بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار بعيد عن أذهان العرف العقلائي، هذا إشكال آخر غير أنه أمر غير معقول في حد نفسه. هذا هو الوجه الثالث في تصوير هذا المطلب وما أشكل عليه. أتعرض إلى الوجه الرابع شيخ إبراهيم، وحتى أقف على رأس مطلب. تفضل. الوجه الرابع ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، أن ما هو غير المعقول هو اشتغال الذمم بالضمان على نحو العرضية، وأما إذا كان الاشتغال على نحو الطولية فهو أمر معقول. وبيان اشتغال الذمم على نحو الطولية هو ما عليك من شرح الإمام لكلام النائيني يا شيخ إبراهيم، ترى شرح الإمام لكلام النائيني اشتباه، احنا رجعنا لكلام النائيني، وفي المنية منية الطالب احنا نأخذ كلامه من منية الطالب لا من شرح الإمام له. زين، إذن فبالنتيجة المحقق النائيني يقول بأن بأن الغاصب الأول يضمن المال للمالك، والغاصب الثاني لا يضمن المال للمالك، بل الغاصب الثاني يضمن المال للغاصب الأول، والغاصب الثالث يضمن المال للغاصب الثاني، فاختلف الضمان عن كل منهما. فالغاصب الأول اشتغلت ذمته ببدل التالف للمالك، والغاصب الثاني اشتغلت ذمته ببدل التالف لمن؟ للغاصب الأول. لماذا؟ لأن الغاصب الأول إذا ضمنه للمالك صح للغاصب الثاني شنو؟ أن يرجع إليه، لأن اللاحق يرجع على شنو؟ على السابق. فنقول الغاصب الأول ضمن المال، الغاصب الأول ضمن بدل التالف للمالك، والغاصب الثاني ضمن بدل التالف للغاصب الأول، إن أداه فأنا أضمن له ما أداه، والغاصب الثالث ضمن بدل التالف للغاصب الثاني، وهكذا. فبما أن الضمان الثابت على ذمة كل واحد متقيد بطرف غير طرف الضمان بالنسبة إلى الضامن الثاني والضامن الثالث، فالضمانات مختلفة في القيد لأنها مختلفة في الطرف فهي مختلفة في القيد، وفي نفس الوقت هي ضمانات شنو؟ طولية وليست عرضية، فإن ضمان الثاني في طول ضمان الأول، وضمان الثالث في طول ضمان الثاني، وهذا أمر مما لا إشكال فيه. وفسر المحقق النائيني القاعدة التي تسالم عليها الفقهاء من أنه إذا تعاقبت أيد غاصبة على عين واحدة أن اللاحق يرجع إلى السابق، فسره بهذا المعنى بالضمان على نحو الطولية واختلاف الحد. الإشكال عليه من قبل السيد الإمام هو أشكل على شرح لكلامه، لكن هذا الإشكال يرد على هذا الشرح أيضا وهو إشكال متين. الإشكال الذي أورده السيد الإمام قدس سره عليه وهو إشكال متين بأن هذا لا سبب يقتضي بيان ذلك، أن سبب الضمان في المقام هو اليد مش آخر، فبما أن سبب الضمان هو اليد فالمفروض أن استيلاء كل يد على المال كاستيلاء اليد الأخرى، فما دام الاستيلاء يعني استيلاء الجميع، فما دام استيلاء الأيدي كلها بسنخ واحد، إذن مقتضى ذلك أن يكون الضمان أيضا شنو؟ سنخا واحدا، لا معنى لاختلاف الضمان. السبب الذي اقتضى ضمان الغاصب الأول هو استيلاء يده على العين. السبب الذي اقتضى ضمان الغاصب الثاني أيضا شنو؟ هو استيلاء يده على العين. مقتضى أن يكون سبب الضمان في الغاصب الثاني والغاصب الثالث هو نفس السبب في شنو؟ في الغاصب الأول، أن يكون ضمان الثاني والثالث على نفس ضمان الغاصب الأول وليس ضمانا آخر. لا معنى لأن يضمن الغاصب العين للمالك بينما يضمن الغاصب الثاني العين للغاصب الأول، لأنه سبب الضمان واحد، الجميع استولى على عين المالك، فمقتضى وحدة السبب سنخان أن يكون الضمان الثابت على ذمة كل واحد وشنو؟ بنفس السنخ أيضا. وهذا هو ظاهر على اليد، ظاهر قوله عليه السلام لو صحت الرواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن انطباقه على كل مورد من موارده بنسق واحد، فانطباق على اليد على الغاصب الأول كانطباقه على الغاصب الثاني كانطباقه على الغاصب الثالث، لا أن يكون معنى على اليد في الغاصب الثاني غير معنى في الغاصب الأول ومعنى في الغاصب الثالث غير معنى في الغاصب الثاني. إذن ما ذكر من تصوير ضمانات طولية مختلفة في الطرف مناف للارتكاز العقلائي الذي يرى أن سنخ الضمان سنخ الضمان بسنخ سببه، ومناف لظاهر جنوه على اليد، فإن ظاهر على اليد أن يكون انطباقه في كل مورد بنسق انطباقه في الموارد الأخرى. يأتي الكلام إن شاء الله يوم السبت في بقية المطلب، والحمد لله رب العالمين.
يشتغل على الإمام.
استغفر الله استغفر الله، بعدنا ما أذنبنا تونا قاعدين.
أقول لعل شيخنا أن يقصد الطولية فالرجوع لا طولية الضمان.
لا هذا خلاف كلامنا. نعم يا شيخ إبراهيم، إن يصرح أن الطولية في الضمان، يقول